ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من القرآن. نطوف مع كتاب الله جل وعلا، نتأمل في آياته سبحانه وعز، ونأخذ الدروس والعبر، ونستلهم من هذه الأوامر ومن تلك النواهي ما فيه نفعنا وفلاحنا وعزنا في الدنيا ويوم القيامة. ذلك أن الله جل وعلا أنزل كتابه للتدبر، وأنزله جل وعلا للعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك نعى الله جل وعلا على الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، يقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود بأن كتاب ربنا جل وعلا هو معدن الحسنات وكنز الخيرات وينبوع البركات. كلما تأمل الإنسان فيه ونظر في كتاب الله عز وجل وتأمل في آياته، وجد من الخير الذي يعود على روحه وقلبه الشيء المعلوم والشيء المحسوس. ومن القضايا الكبيرة التي أخذت مساحة واسعة في كتاب ربنا جل وعلا ما يتعلق بقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أنزله الله جل وعلا للبلاغ وللبيان، كما قال عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. ففيه الإنذار وفيه البشارة وفيه التعليم وفيه التوجيه وفيه البيان. وربنا جل وعلا بعث أنبياءه ورسله وجعلهم دعاة إليه سبحانه وعز. ولذلك الأنبياء والمرسلون هم الدعاة إلى الله جل وعلا، وهم المقتدى بهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمقصود بأن الأنبياء جميعا جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل، يدعون الناس إلى عبادة الله، ويدلون الناس إلى ربهم جل وعلا. ولا شك أن الناس من بعد فترة آدم صابهم شيء من الانحراف، كما يعني جاءت بذلك النصوص. فلقد كانت فترة آدم فترة قائمة على التوحيد وعلى الإيمان، ثم بعد ذلك بدأ الانحراف العقدي، حيث أن الشيطان جاء لبني آدم فأخذ يزين لهم الباطل. فبدأ أول ما بدأ بالتماثيل والصور، ووسوس إلى الخلق وزين لهم هذا الأمر، لأن الشيطان يزين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لهم: هؤلاء الرجال الصالحون الذين ماتوا صنعوا لهم تصاوير وتماثيل، حتى إذا نظرتم إليهم نشدتم في العبادة وقويتم على الطاعة. ثم بعد ذلك بعد زمن دعاهم إلى عبادتها فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، فدخل الشرك على الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين بدأت بالدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار والعياذ بالله، فتبعهم خلق كثير. ولذلك احتاج الناس مع هذا الجو الموبوء بالشرك وبالخرافة إلى الأنبياء وإلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا الناس دين ربهم جل وعلا وليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتهد الأنبياء في دعوة أقوامهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد في سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي باقي السور نجد أن الله تعالى فصل لنا كيفية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم إلى ربهم جل وعلا، وأن مفتتح دعوتهم كان يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله أكبر، اعبدوا يعني وحدوا الله، ما لكم من إله غيره. فكانت القضية الكبرى بين الرسل وبين أتباعهم هي قضية التوحيد، قضية الإيمان، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت أول ما كان يدعو الأنبياء أقوامهم دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، ذلك أن التوحيد والإيمان هو قطب راح الأعمال، فلا قيمة لعمل إذا لم يكن هناك توحيد ولا إيمان. يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. يقول عز وجل لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والمقصود بأن الأنبياء والمرسلين كان مفتتح دعوتهم ورسالتهم ودعوة الناس إلى التوحيد وإلى الإيمان، يا قوم اعبدوا الله، قال ابن عباس وغيره أي وحدوا الله، وحدوا الله. واجتهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمرهم جل وعلا بذلك، أمرهم بأن يدعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويدلوهم على الله، وبين لهم بأن ليس بأيديهم هداية التوفيق وإنما بأيديهم هداية الدلالة والإرشاد، كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال عز وجل إن عليك إلا البلاغ، وكما قال عز وجل وما أنت عليهم بمسيطر. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود بأن الأنبياء مهمتهم كشف الحق للناس وبيان هذا الطريق الصحيح الذي بينه الله جل وعلا في كتبه وأنزله على أنبيائه ورسل، هذه مهمتهم، ولذلك اجتهدوا في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأعظمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله جل وعلا وجعله خاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين، وهو إمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام إمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فلقد دعا ربه جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، ودعا الناس إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وبين الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ولقد حث النبي عليه الصلاة والسلام الناس على الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى إنك لتشعر من خلال نصوص الكتاب والسنة أن كل مسلم لا بد عليه أن يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل على قدر طاقته واستطاعته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك باب الدعوة إلى الله عز وجل لا يقتصر فقط على ارتقاء أعواد المنابر أو على الجلوس للتعليم والتدريس، لا، وإنما بابه أوسع، فكل من شارك في عمل من أعمال الدعوة إلى الله عز وجل أو دل على هدى فهو داعي إلى الله جل وعلا. أحيانا حينما يقوم بعض العامة وهم عند الله عز وجل بمرتبة عظيمة، حينما يدل الناس على درس معين أو على أمر من أمور الدعوة، فلا شك أنه داعي إلى الله جل وعلا. من الناس من لا يستطيع أن يدعو بلسانه، ولكنه يقوم بعمل قد يكون أعظم من الذين يدعون بألسنته، وذلك من خلال مثلا الدعوة إلى الله جل وعلا بالمال، فتجده يطبع المصاحف ويطبع الكتب مثلا وينشر هذا الخير بين الناس، فهذا لا شك أنه من أجل الأعمال وأفضلها، وهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الدعوة إلى الله واجبة من خلال النصوص التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها لهم، حتى أن وفدا من الوفود لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم وأرشدهم فهموا أن تبليغ هذا الدين إلى أقوامهم واجب، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام مسائل، كيف ندعو أقوامنا وكيف نعلمهم، وهذا فهم سديد ونظر ثاقب، حيث أنهم علموا من مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون بالفعل أيضا، فالفعل أبلغ من القول في التأثير، وهذا أمر متقرر في النفوس البشرية، دائما الأفعال أقوى في التأثير من الأقوال. ولذلك قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه وقد دعوه إلى أمر يخالف ما عليه، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالتأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، ولذلك الناس إذا دائما تجدهم يقلدون العلماء في حركاتهم وفي سكناتهم وفي أمورهم، هذا منهج هو جبلة في وطبيعة في النفس، وكذلك هو منهج. ولذلك دائما ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل تستقيم أحوالهم، وأن يكونوا دائما توافق أفعالهم أقوالهم. يعني ينبغي حينما يقول قولا أن يترجم هذا القول إلى واقع عملي من خلال تصرفاته، فالناس يمقتون الذي ينهى عن الغيبة وهو يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، والناس لا يحبون من يقوم فينهى عن أكل المال الحرام وهو واقع منغمس في الحرام والعياذ بالله أبدا. ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبين جل وعلا في آية أخرى قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. النبي عليه الصلاة والسلام بين أو رأى رجلا يدور في جهنم والعياذ بالله قد اندلقت أقتاب بطنه ويدور حولها كما يدور الحمار على الرحى، قد اجتمع إليه الناس قالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فكان يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. المقصود بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس التزاما بما يقولون، فهم حينما يقولون يأمرون الناس بأمر أو بفعل تجدهم أول المبادرين إليه، وإذا نهوا عن شيء تجد أول المنتهين عنه، وهذا هو الذي يكون له القبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ساد من ساد من أهل العلم إلا بمثل هذه الطريقة التي هي طريقة الأنبياء، طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. حتى إن أعرابيا مر على البصرة فقال من سيد هذه القرية، فقال الحسن البصري وكان مولا، فقال بما سادهم، قال احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم ولذلك طالب العلم والداعي يسقط حينما يتبذل أو حينما يكون يعني يسأل الناس ويتطلع إلى ما عندهم ويمد عينيه إلى ما عندهم من زهرة الحياة الدنيا، لا، فغي أن يسمو بعلمه وبدعوته إلى الله جل وعلا. والمقصود أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف الأعمال ومن أجلها ومن أعلاها، ولذلك البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع، وذلك لهذه الحاجة. ولولا بعثة الرسل وإنزال الكتب لعاش الناس فوضى عارمة ليس لها أول ولا آخر، بل إن الناس يعيشون عيشة البهائم عافانا الله وإياكم، لأن الإنسان حينما يطلق له العنان في أن يتصرف فسيفعل ما يحلو له. ولذلك نجد الآن كثيرا من الناس الذين لا دين لهم ولا مذهب لهم يمارسون أفعالا هي من جنس ممارسات الحيوان الذي لا قيود له ولا ضوابط ولا أخلاق ولا قيم، يعني يتصرفون تصرف البهائم بل أشد، قد تمقت البهائم بعض تصرفاتهم ولا ترضاه، مثل قضايا الغيرة وقضايا التعري وغير ذلك. لماذا؟ لأن ليس عندهم وحي يسيرون عليه. ولذلك كثير من الأديان وإن كانت منسوخة وإن كانت فيها شيء من التحريف إلا أن فيها نقاط اشتراك، اشترك أهل الإسلام معهم في قضايا كثيرة، قضايا كثيرة هي جاءت به ما جاء به الإسلام لولا التحريف. والمقصود بأن الناس بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه الدعوة تتحقق فيها أمور: أولا إقامة الحجة على الناس كما قال عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من أهم الأمور، لا بد من الدعوة حتى تقام الحجة على الناس. فالله تعالى لم يخلق خلقه ويتركهم هملا وسدا، لا، وإنما خلقهم وهداهم ودلهم على ما فيه نجاتهم، وذلك بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأيضا وهب لهم هذه العقول يميزون فيها بين الحق والباطل وبين الصحيح والسقيم وبين الرغوة والصريح. صحيح أن العقول لا يمكن أبدا أن تستقل بمعرفة الحق على التمام والكمال، فهي تحتاج إلى الرسل، تحتاج إلى التوجيه الإلهي من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا العقل قد يهدي الإنسان إلى أمور بالجملة، أن هذا الكون مثلا لم تخلقه حجارة ولا شجرة، وأن هذه الأشجار والأحجار ليس لها من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما بأمس الحاجة إلى خالق جل الله سبحانه وعز. إذن هذا من أعظم الأمور التي تتحقق بها الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا يخفاكم معاشر المسلمين أن أهل العلم تكلموا عن أصحاب الفترة، وأصحاب الفترة هؤلاء الذين لم يبعث إليهم رسول، بمعنى كانوا ما بين فترتين، نبي سابق ونبي لاحق، وانعدمت فيهم الرسالة واندرس العلم واختفى ولم يظهر منه شيء، والناس هؤلاء يسمون أهل فترة. والصواب من قول أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يبعث إليهم نبي فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هؤلاء هم أهل الفترة. إذن هذا المقصد الأول من مقاصد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الأهداف من الدعوة إلى الله جل وعلا: إيصال الحق إلى الناس ورحمة الناس، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأنبياء والمرسلون جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس من أوحال الشرك والمعصية إلى دوحات التوحيد والسنة والطاعة لله جل وعلا، فالله تعالى بعثهم رحمة للعالمين، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك كان الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس رحمة بأقوامهم، يضربونهم ويدعون لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يطردونهم من بلدانهم ويهجرونهم من أوطانهم، ومع ذلك يقولون: اللهم اغفر لأقوامنا فإنهم لا يعلمون. كانوا يأتون الناس فيدعونهم في كل لحظة من لحظات حياته، وذلك حرصا منهم على هدايتهم، حتى إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما انشغل بالدعوة إلى الله جل وعلا وكان يحزن حزنا شديدا حينما يرى المشركين يتساقطون في النار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، عاتب الله عليه فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسى. وقال عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: وإن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. الآيات في هذا كثيرة. المقصود بأن الأنبياء من أرحم الناس بالخلق، ولذلك دعوا الخلق إلى الله جل وعلا وحرصوا على هدايتهم، فكانوا يدعون ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى إن قاعدتهم العامة: يا قوم لا أسألكم عليه من أجر. كانوا يحاولون إغراءهم بالمال في عملية اختبار وامتحان للأنبياء، فكان الأنبياء ينظرون إليهم ويقولون لهم لا نسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هذه الأمة أمة ولله الحمد مرحومة، ولذلك مما تميز به هذه الأمة أن الله تعالى منحها الخيرية، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، وبين جل وعلا بأن هذه الأمة خيريتها مصدرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك من التربية العجيبة لهذه الأمة من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم إلا وتجد فيه شعلة الدعوة إلى الله عز وجل في قلبه وفي صدره شيء، حتى تجد أنك أحيانا تعترض لمواقف عجيبة، تجد بعض من ظاهره يعني المعصية أو الفسق، لكن تجد أحيانا يهتبل بعض المواقف في دعوة الآخرين إلى الله جل وعلا. فكم من شخص جاءنا مثلا وأتانا في محل عملنا يصطحب رجلا غير مسلم يريد أن يدخله في الإسلام، فإذا تأملت في صورة هذا الرجل وجدته يعني وجدت آثار المعصية عليه، لكن الإيمان الذي في صدره ببركة هذا الكتاب العظيم وببركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام جعلته ينتفض ويصبح شعلة من النشاط، فيحب الخير للآخرين. وهذا أمر ليس في ملة من الملل إلا في هذه الملة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الخيرية، كذلك الفلاح لا يتحقق إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا، ولذلك أمر الله جل وعلا بالدعوة إليه حتى يتحقق الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. الحديث حول هذه المسألة له أذيال وأطراف، لعلنا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نحاول أن نأخذ وأن نستوفي بعض مفرداته. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا وإياكم من الدعاة إليه حقا وصدقا. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه